يقول السائل: هناك محاضرة لمستشرق بعنوان والله يعصمك من الناس، عنون لها بهذا العنوان ليبين للناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم، وأن هناك أحاديث في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث مكذوبة تتعارض مع هذه الآية، وذكر من ذلك: الشبهة الأولى حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. قال الله توعد من كذب عليه أن يقطع وريده وهو الأبهر. قال تعالى: ثم لقطعنا منه الوتين. وهذا الحديث يعارض القرآن ويتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه كاذب، والله توعد بقطع أبهر الكذاب. وكيف يأكل السم والله يقول: والله يعصمك من الناس؟
المستشرقون جهال يلقطون مثل هذه بدون فهم صحيح، ولا تزال تجد من أهل العلم وأهل الهدى الرد عليهم على الزنادقة والملاحدة في هذا الحديث. في مسائل الطب يعارضون في مسائل مثل هذه، ومر بنا في درسنا قبل أيام عند هذا الحديث أن لا تعارض بين الآية والحديث، فالله يعصمه، وعد بالعصمة وعصمه من الناس، فلم يحصل له قتل منهم، لا من هؤلاء اليهود ولا من غيرهم. ولما أرادوا إلقاء الرحى عليه أوحى الله إليه فلم يقتلوه، ولما أراد المنافقون في بعض الطرق أن يلقوه من على راحلته عصمه الله وأوحى الله إليه، وهكذا أيضا صرفوا عنه، وغير ذلك من الحالات. أما هذا الحال فهي عبارة عن ابتلاء مرض، فالله ما وعد أن يعصمه من الابتلاء والأمراض. سير الأنبياء يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فالابتلاءات حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم بعديد من الأمراض والابتلاءات، حتى يوم أحد كسرت رباعيته وهشمت البيضة فوق رأسه، ويعني ماذا، وجرح وجهه، حصلت له آلام وأذى، وكل ذلك لرفع درجاته، نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. وتشتد عليه الحمى أكثر من غيره، كان يوعك كما إني لا أوعك كما يوعك الرجلان منكم، ويشتد عليه الفقر والجوع، اشتد عليه الجوع حتى ربما خرج من شدة الجوع إلى خارج البيت. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وخرج أبو بكر وخرج عمر، قال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما. ويشتد عليه البلاء من الأعداء حتى يخرجوه من داره وأهله وبلده. والله إنك لأحب البقاء إلي لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت منك. ويخرج خائفا يترقب، كما خرج نبي الله موسى خائفا يترقب، ودافع الله عنه ما قتلوه، ونظروا إلى الغار وهو فيه والله دافع عنه. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ونظروا حول الغار ولا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تلك القصة تثبت أن العنكبوت نسجت وأن الحمامة باضت في ذلك الموضع، بما يدل أنهما كانوا قديم وأن الأغصان تدلت ولا في من هذا شيء يثبت، إنما هي قدرة الله ودفاع الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وتبعه سراقة بن مالك، وقد بذلوا له 100 من الإبل إن وجده ورده، ولغيره. فلما رآه غارت فرسه فناشد النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم، فدعا الله له وأنه لا يخبر الناس، فرجع وقال كفيتم ما ها هنا. غارت فرسه في أرض يبس. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى، سائر الأنبياء يبتلون. أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي لفظ عودي وأوذي. وقال الله سبحانه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. كل هذا يدل على الابتلاء. أما أنهم سلطوا عليه وقتلوه، لا، ما قتلوه، إنما مات بأجله بسبب من الأسباب أراد الله له به الشهادة. وأما في ذلك الحين ما ضره ومكث بعد ذلك، ثم إن الله أراد له أن يجمع له بين الرسالة والنبوة والشهادة والهجرة، لهذا المعنى ذكر أهل العلم، لكن ما قتلوه مباشرة كما قتلوا غيره من الأنبياء، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا هو معنى هذا، إنما مات بأجله، وذلك كان سبب، ذلك السبب أراد الله به رفع درجاته ومكرمة له. هذا هو الفهم الصحيح يا زنديق.
يقول: الشبهة الثانية، حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعص منيئة لها فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال: كيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى النساء وهو معصوم؟ فالحديث فيه كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
لا والله، هو هذا المتكلم هو الكذاب. الحديث صحيح وفيه تربية للأمة، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والإنسان إذا نظر قد ينظر نظرة فجأة لغير قصد، ونظرة الفجأة معفو عنها، لك الأولى وليست لك الثانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رجعت الفضل قال: وصرف بصرك. فنرى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه النظرة لغير قصد، ثم أبان للأمة ماذا يصنع الإنسان في ما إذا خاف من فتنة الشيطان، يرجع إلى الحلال، يرجع إلى الحلال، إلى أهله. فإذا تزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أحسن للفرج وأغض للبصر، أغض للبصر وأحسن، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وهكذا المتزوج، هكذا المتزوج يقضي وطره، هذا شيء مما جعله الله في بني آدم. هذا تعليم للأمة أن الإنسان يعني ماذا يستفيد الحلال ويعرض عن الحرام، وأنه إذا حصل له وساوس من الشيطان رجع إلى ما يدفع تلك الوساوس بطاعة الله عز وجل ما أباحه الله. تعليم للأمة. هذا الحديث هو في الصحيح، حديث جابر بن عبد الله، وهذا أيضا من شراح الحديث، الحديث في مسلم ولفظه. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أنه يستحب لمن رأى امرأة أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت، فليواقعها ليدفع، يعني يدفع ذلك. وهذا تعليم للأمة كما سبق، تعليم للأمة وتربية للأمة. نعم.
الشبهة الثالثة، حديث عائشة في الصحيحين قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. الحديث: قال: كيف يتمكن السحرة من سحره صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله قد عصمه من الناس؟ فهذا الحديث مكذوب.
لا، هذا الحديث في الصحاح والسنن حديث ثابت، وقد عصمه الله عز وجل من أن يتضرر ومن أن يقتلوه، وهكذا أيضا معصوم من أن يحصل له في الإبلاغ، في إبلاغ الرسالة شيء. أما الابتلاء بالأمراض فما عصم منها. لا يفهم الإنسان منكم هؤلاء، يعني مثل الذي يقول: فويل للمصلين، يمسك الآية وإذا به يقول إن المصلين على باطل، حتى قال بعضهم في حين وقف على هذا الموقف وترك ما عداه، يعني يثني على الخمارين ويقول: ما قال ربك ويل للذين سكروا، وإنما قال ويل للمصلين. هؤلاء ضلال، يبطش لك من الدليل ما يريد ويترك ما عداه من أجل، يعني جهلا منه أو أنه مع ذلك أيضا يريد الطعن في الدين، كما حصل للخوارج، أخذوا بجانب الوعيد وتركوا الأدلة التي فيها الجمع بعضها مع بعض. كان بعضهم يقول: وما هم بخارجين من النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأمثال ذلك. هذا في الكفار. أما أهل التوحيد فإنهم خارجون بالأدلة الكثيرة، كقول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كقول الله وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أمثال ذلك من الأدلة التي يجمع بها أهل العلم. هؤلاء جهال وجدوا مثل هذه فرحوا، يظنون أنهم قد تمكنوا من الطعن في الدين. معهم لا من زمن الإمام أحمد قبله بعده ولا في هذه الأزمنة، والله ما معهم إلا أن، يعني ماذا، الذنوب والفتنة. هل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ ولن يضر الدين، دين الله محفوظ، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا تزال طائفة للحق ظاهر إلا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. إنما تعجب من بعض أصحاب الجوالات، يلقط لك مثل هذه ولا أدري لو قد مرض قلبه، ولهذا تجده يأتي مبهور بمثل هذه. إيش نجيب، إيش نقول؟ ترك لك هذا الجوال ربما يزيغ قلبك إذا ما عندك قدرة على الرد، وإلا قراءة كتب السلف كالرد على الجهمية والرد على الزنادقة الإمام أحمد أمثال هؤلاء، ربما التبس عليك الحق بالباطل كما قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن جالس ممرض للقلوب. والجوال جريس سوء يمرض قلبك، وهكذا قال أبو قلابة: لا تجالس أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم. وهذا جريس سوء، أنت الآن جالس زنديق، ما تجالس حتى واحد مبتدع عادي، الآن جالس زنديق وتقترف عن زنديق، زنديق يأتي بمثل هذه يخشى أن يودي بك. احذر من هذه الشبهات، اقبل على طاعة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. هؤلاء دجاج، ابتعد عنهم. قال: فوالله إن أحدكم ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يلقي عليه الشبهات حتى يتبعه شبهة بعد شبهة، يرجم بواحدة بعد واحدة بعد واحدة حتى يذوب ويتبع الدجال بكله. دعك من دجاجلة العصر، بعد الدجال الأكبر. فاحذر من هذا الدجال الذي معك في جيبك، فإنه ربما ما أدري إلا وقد تبعت الذين عن طريقه. مع هذا الجوال فيه دعوة مهلكة.
يقول السائل:
إن ما صدرت هذه إلا أن تأثر الخوف.